بناء الجسد الواحد. ده عنوان المحاضرة. لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. عايز أقول مقدمة في كلمة مهمة كده هنا بالإنجليزي اسمها ميستيك، يعني غامض. الله شخص غامض بالنسبة لنا لأننا لا نرى، وكذلك الحياة الروحية هي شيء غامض أيضا، ميستيك أو بمعنى سر. ممكن نستعمل الكلمة دي إنها سر. الحياة الروحية أيضا سر بالنسبة لنا حتى وإحنا بنعيشها، لكن هي سر. نستطيع أن نضع العلاقة الزوجية تحت نفس الباب. العلاقة الزوجية سر ميستيكال، رغم ان احنا بنشوف الزوجين او الزوجين بيشوفوا بعض، لكن العلاقة فيها هذا الغموض. حتى لو ده اللي حاول الله يعبر عنه في الكتاب، نتكلم عن ان العلاقة هي سر. ما معنى كلمة سر؟ يعني نقول ان العلاقة فيها غموض. يعني ايه سر؟ معنى معناه لأننا نستطيع ان نرى ابعاد الشيء بالكامل، ما نقدرش نشوف ابعاده بالكامل. هناك عناصر فيه لا نستطيع اكتشافها بالعين المجردة. احنا نتكلم دلوقتي عن الزواج. كلما تعمقنا في الشيء، كلما اكتشفنا ابعاد واعماق ومعاني. اكتشاف كل هذا الشيء بالكامل غير ممكن على هذه الارض. ده معنى كلمة مستيك او غامض. احنا مش هنكتشف ابعاد الشيء ده، مش هنكتشف ابعاد الجواز، مش هنكتشف ابعاده واعماقه بالكامل هنا في هذه الارض. سوف تبقى دائما ابعاد وزوايا في غير مدركة لنا. في رأيي هذا هو السبب الذي لأجله يسمي الكتاب المقدس العلاقة الزوجية بأنها سر، ويشبهها بالسر العلاقة الروحية مع الله ومع ابنه. كتاب شبه العلاقة الزوجية بالعلاقة الروحية مع الله. كلمة سر تعني أيضا أن ليس كل إنسان سوف يستطيع أن يكتشف معنى هذه العلاقة. ليس كل زوجين هيقدروا يكتشفوا معنى وعمق زواجهم ولماذا قصدوا الله بالنسبة لهم. لماذا قصد الله أن يجتمع الرجل والمرأة في علاقة جسدية روحية نفسية؟ اللي بنشوفه دلوقتي ان احنا نشوف ان في زوجين بيعيشوا متزوجين اجتماعيا امام الناس والمجتمع، ولكنهم ابعد ما يكون عن المعنى الحقيقي للزواج كما قصده الله. ارجو هنا ان احنا ندرك ان خطيتنا وخطايا ابائنا هي السبب المباشر الذي يمنعنا في فهم فكر الله عن العلاقة الزوجية، لأننا حتى لو كنا مؤمنين نعيش في غالب الأحيان بدون فكر الله. حتى لو كنا مؤمنين بنعيش العلاقة الزوجية بدون فكر الله، ولذلك سوف يصعب علينا وأحيانا يستحيل إن احنا نفهم أسرار الزواج، ويصعب علينا إن احنا نفهم أسرار الحياة الروحية. عايز أقول هنا حقيقة ان الخوض في تجربة الزواج، يعني معنى مش لاني متزوج، الخوض في تجربة الزواج لا يعني انني افهم قصد الله في العلاقة الزوجية. واضح اللي انا عايز اقوله؟ مش معناها اني انا مش لاني متزوج وعشت تجربة الزواج 5 سنين أو 10 سنين فده معناها ان انا عندي خبرة الهية عن هذا الزواج. الحقيقة بتقول ان احنا فقراء جدا في التعليم، والفهم في هذه الناحية. كلنا تقريبا ندخل العلاقة الزوجية بدون أي تعليم، بدون أي تدريب، تحضير، دراية أو وعي. وكلنا تقريبا بنعيش حياة زوجية بدون أي تعليم أو تدريب أو دراية أو وعي أو تصحيح. والنتيجة إيه هي النتيجة؟ النتيجة لا احتياج لي أن أتكلم عنها، وأننا نراها في بيوت الكثيرين ممن حولنا وأيضا بيوتنا نحن. النتيجة أن هذا السر العظيم، سر الزواج، يظل سرا مبهما بالنسبة لمعظم الناس حتى وهم في علاقة زوجية. النتيجة أن تكون تغرب شخصين تحت سقف واحد، علاقة زوجية مملة بلا حياة أو حيوية، علاقة زوجية فيها يظل الزوجين معا من أجل الأطفال بس. يعني كثير في المشورة بسمع إن إحنا عايشين مع بعض علشان ما نكسرش البيت، علشان الأطفال، علشان مستقبلهم. لكن الزوجين مش بيكملوا مع بعض من أجل وحدتهم وتوحدهم وجمالهم في عين أنفسهم. هم مش شايفين أنفسهم إن هم جمال. مش بشوف مراتي أو مش بشوف زوجي إنه جميل في عيني. الحاجة دي بقت نادرة، أن أشوف شريك حياتي جميل في عيني. قبل ما أخش في الموضوع عايز أقول ما هي مظاهر الجسد الواحد. هنا عايز أستعمل الكتاب، بيستعمل كلمة جسد واحد. One flesh. كلمة اللي هتسألوني ان انا بستعملها، في كلمة بالانجليزي انا بحبها اسمها oneness، وانا سميتها التوحد. صح الترجمة دي؟ الكلمة الثانية هي كلمة unity، هي كلمة وحدة. فتقولي انا بستعمل كلمة وحدة وتوحد بمعنى دوت، واضح؟ عشان نستعمل الكلمة دي كنتوا فاهمين انا بترجمها ازاي. في مظاهر ان يكونوا اثنين، ده في المقدمة. في مظاهر ان يكونوا اثنين جسد واحد. الاول ده عملي جدا، مش هو ده موضوعي، لكن انا هقول المظاهر عشان لما اتكلم عن الوحدة والتوحد وانه في اثنين بيعيشوا علاقة الجسد الواحد تبقوا فاهمين انا بتكلم عليا المظاهر دي. عندي 12 مظهر، اوكي؟ نبص على نفسنا على حياتنا ونشوف احنا فين من المظاهر دي. نمرة واحد، هناك دء غامر في العلاقة. خلي بالكم من تعبير دء غامر في العلاقة. اثنين، هناك تعبير عن الحب بين الشخصين. التعبير ده verbal و non-verbal، يعني منطوق وغير منطوق. ثلاثة، الاستمتاع أن نكون معا. استمتاع أن نكون معا. الاستمتاع، أنا بحب أوي التعبير دوت، الاستمتاع بالوجود في حيز الشخص الآخر، في حيز وجود الشخص الآخر. يعني الشخص الآخر موجود هنا حواليه حيز، انا استمتع بالوجود في هذا الحيز، استمتاع حقيقي بالوجود في المكان معه. ده هو الجسد الواحد، ده المظاهر. وما فيش هذا الاستمتاع يبقى في خلل هنا في الوانس وفي اليونيتي، في خلل. اي مظهر من المظاهر دول يختلوا يبقى في خلل في الجسد الواحد. لو قلنا دء غامر في العلاقة، في تعبير عن الحب verbal و non-verbal، استمتاع ان نكون معا، ودي من اهم النقط بالنسبة لي، الاستمتاع بالوجود في حيز وجود الشخص الاخر، ان حيز الوجود بتاعه مريح بالنسبة لي، وجوده في المكان دوت وتواجدي معه مريح جدا بالنسبة لي، مش واخد عليه، مش عشرة، فاهمني؟ مش هقدر اعمل اللي انا عايزه، لا، بتكلم على راحة من نوع آخر، راحة نفسية وراحة روحية. أربعة، الرغبة في تقضية وقت معا. الرغبة مش بس الرغبة، الرغبة والتخطيط المستمر لها. أنا بخطط علشان نقضي وقت مع بعض، مش بتحسب بالصدفة، لكن أنا بخطط في الأسبوع بتاعي إن أنا أقضي وقت مع شريك حياتي. ليه؟ لأني مستمتع، مش لأنه واجب، لكن في استمتاع. الرغبة في تقضية وقت مع، ومش واجب، مش لأنه حد قال لي لازم نقضي وقت مع بعض، لكن في استمتاع. التخطيط المستمر، خلي بالك من التعبير أنا بستعمله، الاستمتاع بعمل الأمور سويا، إن إحنا نعمل حاجات مع بعض، ده شيء يعطيني استمتاع. نمرة خمسة، الوصول إلى مستوى ناجح في التواصل، communication يعني. عندما نتواصل، نتحاور، نتكلم، نتفاهم مع بعض في أي أمر، هناك تفهم، هناك تعاطف، هناك توافق، هناك انسجام، هناك رائحة طيبة تنبعث من حوارنا يشمه الجيران ويشمه الأولاد في غاية الأهمية. الجيران بيسمعوا ايه، بيشموا ايه، مش بس الجيران اللي حوالينا، لكن الجيران اللي بنقابلهم في كل حتة، أولادنا بيشموا ايه من رائحة الحوار بتاعنا. هو ده الونس والجسد الواحد، ده المظهر. لو الكوميونيكيشن بتاعنا في خلل، فده بيعني انه في خلل في الجسد الواحد، ويؤدي الى خلل الونس اللي بنتكلم عنها واليونتي. نمرة سبعة، لا نشعر بالملل من الشخص الاخر.
ستة
يس ستة سوري لا نشعر بالملل من الشخص الاخر. كنت بعمل مشورة من اسبوعين مع كابل، وكان الزوجة بتقول لي، هم حوالي 30 سنة، والزوجة كان بتقول لي انه كل مرة نخرج مع بعض اقول له احنا عايزين نخرج مع بعض، يجري على التليفون، يرفع سماعة التليفون، يكلم اصحابه عشان نبقى كلنا مع بعض. لما نقبنا شوية في الحتة دي بان طبعا انه هو زهقان منه، مش عايز، مش نفسه يخرج معه، فهو يتغلب، هو عايز يخرج ويتفسح، بس عايز يتغلب على الحكاية دي ازاي انه ما يقعدوش مع بعض، خش بعض. فيعملوا ايه؟ يجيب الاصحاب بتوعه عشان تبقى فيه لما ويبقى فيه جو جميل. اكتشفنا طبعا ان هو زهقان منها، وهي بالتالي ابتدت تكرهه. نمرة سبعة، القدرة على الحديث، ودي من اهم النقط عندي، ودي من اصعب النقط في رأيي، القدرة على الحديث عن اي شيء داخلي للشخص الاخر بدون خوف وبدون حواجز. دي أصعب الأمور، ده التحدي الحقيقي أمام كل كابل. القدرة، أنا ما وصلتش للحالة دي، لكن أنا عارف إنه ده الأيديال بالنسبة لله. أيديال يعني مثالي، مثالي يعني كتابي. أول ما أتكلم على الأيديال أتكلم على كتابي على طول. أوقات لما نفكر كلمة مثالي نقول دي حاجة بتعيبنا، لا، مثالي يعني كتابي. الكتاب بيقولوا ايه؟ كونوا قديسين كما اني انا قدوس. دي مثالية؟ مثالية. وطالبين ان يكون قديسين مثل الله، دي مثالية، لكنها كتابية. احنا مطالبين في الحياة انه نعيش الايديا ستيت. النقطة دي انا عارف انها ايديا. القدرة على الحديث عن اي شيء داخلي جوايا للشخص الآخر بدون خوف وبدون حواجز. نمرة 8، اهتمام عالي بكل شيء يفعله الشخص الآخر. اهتمام كلمة عالي يعني اهتمام قوي بكل شيء يفعله الشخص الآخر، اهتمام قوي بكل ما هو وكل ما يفعله، مش بس اللي يفعله، دي هو كشخص. تسعة، عندما يرون الآخرون الآخرين معا من الناس يشوفون مع بعض لابد أن يستطيع أن يلمسوا هذه الوحدة والتوحد. لازم الناس تشوفها، لازم تشوفها، لو ما بيشوفوهاش بها مش موجودة، لازم يشوفوها. العلاقة تشهد عن حضور المسيح في العالم وعن جماله. العلاقة بين الناس تشوفنا مع بعض، العلاقة بين مجرد يشوفونا مع بعض بنعيش ازاي، بنتكلم ازاي، بنتصرف ازاي، العلاقة دي لازم تشهد عن حضور المسيح في العالم وعن جمال المسيح. فالآخرين لازم يشوفونا بهذه الصورة. نمرة 10، الناس يجدوا الدفء والراحة في وجودنا وفي صحبتنا كزوجين. يعني ميجي الناس معنا حوالينا يجدوا الدفء ويجدوا الراحة. ليه؟ لأنه احنا وصلنا للوضع ده، وصلنا للجسد واحد، واحنا ما نقدرش نوصل للجسد واحد بدون وجود المسيح فينا القوة، كل واحد على انفراد وفينا ككابل. فالطبيعي انه الناس لما يجوا في صحبتنا وفي وجودنا سوف يجدوا الدفء والراحة. اخر نقطة نمرة 11، ودي نقطة يمكن اتكلم عنها قدام، انه اذا عاش الزوجين هذه العلاقة الوحدة والتوحد فسوف يحدث اطلاق للطاقات الكامنة داخل كل شخص ليكون ما اراد الله له. بنشوف شخص بيستعمل لاعلى درجة من الدرجات، كل طاقة بتستعمل طريقة ايجابية، الشخص ده بيبقى ناجح في حياته وزوجته بتبقى ناجحة في حياتها، طاقة كل واحد فيهم مستعملة في الاتجاه الصحيح، لان الطاقة بتاعتهم مش مستهلكة في الصراعات الداخلية، طاقة مستهلكة فين؟ في الحياة، في النضج، في النمو، في التغير. ارجو ان نقيس انفسنا على النقط ال11 دي زي ما انا بقيس نفسي عليها، وانا عارف اني بفشل في حاجات كثيرة، لكن ده الايديا اللي قدامي اللي بيحطه الكتاب قدامي. تكوين 22-25، تكوين 22-25، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. المسيح كرر بعض الكلمات دي في متى 19:5 ليؤكد على فكر الله. طريقة خلق حواء من آدم عدد 21-22 تعكس قصد الله في هذه العلاقة. أرجو أن نأخذ بالنا من طريقة خلق حواء. الله قصد وأراد وحدة وتوحد، قصد وأراد الوحدة والتوحد في هذه العلاقة. الله أيضا قصد نمرة 2 في هذه العلاقة الانجذاب الجنسي والروحي والعاطفي والنفسي. الله قصد انجذاب attraction بين الرجل والمرأة. نمرة 1 قصد وحدة وتوحد من طريقة الخلق، خلق حواء. نمرة 2 قصد انجذاب. أرجو أن نلاحظ أن كون حواء وجدت من آدم هذا لا يثبت تفوق آدم أو سيطرته، السوبريوريتي بتاعته، الدومينيوم بتاعه، ده ما يثبتش، ما تثبتش أبدا الآية دي أنه آدم له السوبريوريتي دي. تعبير عظم زي ما بعض الناس بيحبوا ان هم يفكروا كده, بعض الرجال او بعض المجتمعات بالذات مجتمع مريض زي المجتمع المصري اللي بنعيش فيه, انه بيتكلم عن طريقة خلق حواء من ادم, انه ده بيثبت سيطرة او السوبريوريتي بتاعت ادم, انه لابد انه يبقى إنه هو يبقى متفوق او سوبريور. تعبير عظم من عظامي ولحم من لحمي في حقيقة الأمر يعكس المساواة equality. بص على الآية تاني, ما تبصليش يا جماعة, بص على الآية, هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي تعكس المساواة equality. حواء هي جزء مني, اوكي, اقول لكم لا يمكن لجزء من الانسان ان يكون دونا عن جزء اخر, لذلك هذه هي المساواة. ده مش موضوع النهاردة, لكن بما ان احنا بنتكلم فيها في الايات فنذكره. المساواة, الله قصد المساواة. تعبير معين النظير في عدد 20 يثبت ويؤكد نفس الفكر, فكر المساواة, ويسير في نفس الاتجاه. معينا نظيره, okay. كل شخص فينا بيؤمن بالسوبريوريتي بتاعت الرجل الأرض, ويروح يقرأ الآيات دي تاني علشان يشوف فكر الله فيها. خلق حواء لم يحدث وكأنه جاء بعد تفكير, يعني الله ما قالش في الاول انا هخلق ادم واجيب ادم وبعدين بعد اتفرج كده على الحياه وبعدين لقى الحياه مش عاجباه ادم لوحده فقرر انه يجيب ادم, انه يجيب حواء. ودوت ممكن يجيبنا الفكر دوت نتيجه لسوء فهم 22, دعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريه, واما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فكانه ادم شاف كده ولقى نفسه انه لونلي وحيد, فالله صعب عليه ادم فقال له نجيب له حواء. هو افتكر انه دي جت بعد الاخر صوت, يعني جت بعد ايه, ده تعبير مش بعد تفكير, يعني بعد ما خلص تفكير بالظبط كده, بعد ما خلص تفكير. لا, خلق حواء قبل تاسيس العالم تماما زي فكر خلق ادم, كان في فكر الله وهو قبل ما يخلق انه سوف يخلق ادم وسوف يخلق حواء. نبتدي نخش في الموضوع بتاعنا لما نيجي لكلمة الاتصال. تكوين 2:24, لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته. الاتصاق هنا ليس فقط التصاقا جسديا, رغم وجود كلمة جسد واحد, وجود كلمة جسد واحد تفيد التصاق جسدي, لكن التصاق لا تتوقف عند الالتصاق الجسدي. هذا التعبير اكشوالي في حقيقة الامر تعبير يلتصق, يضعه الله لنا ليظهر ويوضح قوة الوحدة وعدم انقسامها. تعبير يلتصق ويصير جسدا واحدا, يكونان جسدا واحدا. كلمة يلتصق هنا لا تعني فقط التصاقا جسديا, لكنها كلمة دي بتعبر مع كلمة جسد واحد, تعبر عن قوة الوحدة وعدم انقسامها, الانسبليتنج بتاعها, ان ما اقدرش اشطرها, ما اقدرش اقسمها, عدم انقسامها. ليه بقول كلمة عدم انقسامها؟ لانه لا احد يستطيع ان يشطر جسدا واحدا. معايا؟ لما بيقول يكونان جسدا واحدا, لا احد يستطيع ان يشطر جسدا واحدا لانسان واحد. اذا استطعنا ان نشطر هذا الجسد نقتل الانسان, وارجو ان تفهموا المعنى اللي انا عايز اقوله. نقتل الانسان. في حقيقة الامر هذا الالتصاق اللي بيتكلم عنه الكتاب يشمل كل النفس الإنسانية، يشمل كل النفس الإنسانية، يلتصق ويكونان جسدا واحدا، هذا يشمل كل النفس الإنسانية. ومع ذلك، مع رغم يقول اني قلت كل دوت، احب ان اقول ان الالتصاق الجسدي الجنسي يعتبر عامل اساسي في هذه المعادلة. واضح اللي انا عايز اقول؟ واضح ولا مش واضح؟ الالتصاق يشمل كل الانسان، مش بس التصاق جنسي، لكن الالتصاق الجنسي عامل اساسي في هذا الالتصاق الكلي الذي لابد ان يحدث بين الطرفين. تكوين 2:25، وكان كلاهما عريانين ادم وامراته وهما لا يخجلان. العدد دوت يبين الغياب الكامل للخوف، فيش خوف. فاهمين كلمة خوف يعني؟ احنا عايشين بالخوف كل حياتنا، احنا معجونين بالخوف. لو جبنا خلية من خلايا الانسان وحللناها سوف نجد في كل خلية من خلايا جسمي كلمة خوف. بالخوف حبلت بي امي وبالخوف اموت، بالخجل حبلت بي امي وبالخجل اموت، بالذنب حبلت بي امي وبالذنب اموت. فكل خلية من خلايا جسمي هناك الخوف، الخوف دخل بدخول الخطية. في تكوين 2:25 هناك الغياب الكامل للخوف، وهناك ايضا غياب كامل لشيء هام اخر، الغياب الكامل للحواجز. فيش حواجز بينهم. مش كده انا قلت من اهم المظاهر للجسد الواحد هو غياب الحواجز. طبعا مش 100%، عمر ما الحواجز هتنكسر تماما بيني وبين مراتي، عمر ما هيحصل ده. لو حصل دوت هنرجع الى جنة عدن. لكن هو ده الايديا اللي لازم نسعى ليه. طول ما في حاجز بيني وبين مراتي ده بيعلن ان انا لا اثق فيها، وانا لا اثق في زوجتي 100% للأسف، وهي لا تثق فيها 100% لانه الخطية فينا. لكن إذا وصلت حتة عدم الثقة دي إلى مرحلة معينة يبتدي ينكسر الزواج. فاتنين 25 بيورينا غياب الكامل للخوف، غياب الكامل للحواجز. عندما يوجد الخوف بينا كزوج وزوجة تتكون الحواجز في داخلي اتجاه حتى اقرب الناس الي. دخلت الخطية ودخل الخوف. الخوف لما دخل الانسان قسم الانسان وشطره اولا ضد نفسه. فدي اول خطوة في انقسام داخل الانسان ضد نفسه. الانسان مشطور الى شقين في داخل نفسه ضد نفسه. هناك شرخ داخل الانسان. تبع هذا الشرخ انقسام الانسان ضد الانسان الاخر. فمش بس في انقسام داخلي ضد نفسي، في انقسام ضد الانسان الاخر. الانقسام دوت بنشوفه في العلاقة الزوجية في اوضح صور. في حقيقة الامر انقسام الانسان ضد الانسان هي اقوى صورة بتظهر فيه في العلاقة الزوجية. اقوى صورة بتظهر الخطية هو لما يجوا اتنين احضار جسدين معنا وجبنا جسدين معا في علاقة جسدية او جنسية من نفس لن يخلق او يكون هذا الجسد الواحد. اذا جبنا اثنين جوزناهم وخلناهم يعيشوا علاقة جنسية، مجرد ان هم يعيشوا في بيت واحد ويمارسوا الجنس مع بعض وهم متجوزين، هذا لا يكون الجسد الواحد. إذا لم تشترك كل النفس الإنسانية، خلي بالكم من التعبير دوت، كل النفس الإنسانية، إذا لم تشترك كل النفس الإنسانية في هذه العلاقة، هذين الشخصين رغم أنهما زوجان في عين الله وعين المجتمع. خلي بالكم التعبير انا سمعته، عين الله وعين المجتمع، هم اتجوزوا لكن هم مش جسد واحد، متزوجين في عين الله في عين المجتمع لكن هم مش جسد واحد بفكر الوحدة والتوحد، هم جسد ناقص ومشوه، جسد مريض. وناس كتيرة متجوزين لكنهم يعيشوا وحدة وتوحد مريض، لا يحقق غرض الله الأمثل في علاقة الجسد الواحد. لصنع الجسد الواحد لازم يحصل حاجة مهمة أوي.
أنا عندي هنا رجل وعندي امرأة، عشان يحصل الجسد الواحد لازم هذا الرجل يخرج خارج نفسه، هذه المرأة تخرج خارج نفسها، عشان يكونوا هذا الجسد الواحد. في هذا الخروج من نفسي هناك إنكار للذات. في هذا الخروج من نفسي هناك إنكار للذات، هناك موت عن الذات. عشان كده بعد شوية هنشبه العلاقة دي العلاقة مع الله.
بصنع الجسد الواحد كل طرف لابد أن يأخذ قرارا معينا لإنكار ذاته. الأنانية هي أكبر عائق للوحدة والتوحد، أكبر مشكلة في جوازنا هي الأنانية. كل واحد عايز طريقه. لا يمكن أن يتكون هذا الجسد الواحد في وسط أنانيتنا. لابد أن أنكر ذاتي لكي ما أستطيع أن أترك جسدي وأدخل في شركة الجسد الواحد مع الشخص الآخر. لابد أن أتنازل عن حقوقي الرجل والمرأة. مشكلتنا الكبيرة في مصر ان الرجل يعتقد ان المرأة هي التي لابد ان تتنازل عن حقوقها وهو لا يتنازل عن حقوقه. سامحوني انا بقول كده، ده انا بشوف حاجات كتيرة في المشروع. احنا عندنا مشكلة كبيرة يا جماعة في حتة، وانا بكلم الرجال. مشكلتنا كرجال اننا لا اعتقد اني انا كرجل لا اتنازل عن حقوقي، لان اكبر عطية عملتها للست دي ان انا جوزتها وانقذتها من الشارع ومن حياة اللي بيسموها تعنس، او تعيش في بيت ابوها او عيش في بيت امها. انا عملت فيها معروف كبير، كفاية انا سطرتها، ده مش فكر المسيح. فكر المسيح موجود في افسس 5، نروح نقراه. نقرا افسس 5 كرجال معا، نقراها مش بس افسس 5، نقرا كل الكتاب، نشوف الكتاب بيكلمنا ازاي عن حياة العطاء وبذل النفس. لابد ان اتنازل عن حقوقي، اتواضع، اكون مستعدا، اكون قابل للتعليم والتعلم. هناك تضحية في الزواج، ومعظم الناس لا يدركوا هذه الحقيقة قبل الزواج. دي مشكلتنا. مشكلة ان الناس اللي جايين يتجوزوا مش بيدركوا ان الزواج في حقيقة الامر قبل ان يكون شيء ممتع فهو تضحية. انا كنت مدرك الحتة دي قبل ما اتجوز شوية، ما اعرفش ازاي، يمكن من قراءاتي يمكن من فهمي، مش عارف ازاي، لكن كنت مدرك انه في زواجي انا بخش اكبر معركة لبذل نفسي للتضحية، اني لابد ان اتخلى عن حقوق كثيرة انا احتفظت بيها كل حاجة. الزواج بالنسبة لي ما كانش رحلة مفروشة بالورود، بالنسبة لي كان تحدي للعطاء لبذل نفسي. مشكلتنا او مشكلة الناس اللي جايين يتجوزوا دلوقتي ان هم لا يدركوا هذه الحقيقة، فبيخش في الجواز بيصدم انه مطلوب منه انه يضحي وانه يبذل وانه يعطي، وانه مش هياخد طول النهار، انه اذا كان عايز ياخذ فلابد ان يعطي، فبيصد صدمه، وهنا يبدا الاحباط وهنا تبدا المشاكل. انا احب اقتبس من واحد اسمه ويرلينغتون، كتب كتاب شهير عن مارج كونسلنج، قال في الزواج لابد ان اضع مصلحه الطرف الاخر قبل رغباتي الشخصيه. ده قاعدة نجاح الزواج، إذا حطيت مصلحة الطرف الآخر قبل ما قبل رغباتي الشخصية سوف أستطيع أن أعيش هذا الجسد الواحد. لتكوين الجسد الواحد لابد من وجود الحب. انا بمشي من نقطة لنقطة لنقطة. لتكوين الجسد الواحد، انا قلنا لتكوين الجسد الواحد لابد من انكار الذات. لتكوين الجسد الواحد لابد من وجود الحب. الحب بكل عناصره بما فيه الحب الجنسي. في العمل الجنسي، خلينا نستعمل كلمة العمل الجنسي، او في العلاقة الجنسية، في العمل الجنسي هناك اعظم تعبير عن الحب بين رجل وامرأة. في كاتب مشهور شهير اسمه بول فورنيه، تعبيره عن الجزء ده قال في العلاقة الجنسية ينكسر اخر حاجز في التحفظ بين شخصين. لما الاثنين بيخلعوا ملابسهم في رأي تورنيه ويتقابلوا معا فعلا، يتقابلوا معا فعلا مش بس خلع الملابس، لكن في خلع الملابس والتقابل معا فعلا ينكسر اخر حاجز في التحفظ بين شخصين. في حاجة بتحصل هنا غامضة ميستيكال، في حاجة في الحتة دي ميستيكال. لما اتنين بيتعروا من كل شيء ويتقابلوا تقابلا صحيحا معا يحدث شيء غامض ميستيكال. هناك حواجز بيننا، دي حقيقة لازم نقبلها حتى لو كنا متزوجين. على قد ما الحواجز دي بتقل، على قد ما بننجح في تكوين علاقة زوجية ناجحة، وعلى قد ما بنعيش الجسد الواحد. في العلاقة الجنسية يحدث شيء مهم جدا، يحدث انصهار، امتزاج، تداخل. اندماج دي احسن ترجمة، او كذا كلمة ترجم لنا كلمة فيوجن. العلاقة الجنسية بيحدث فيوجن ويحدث انصهار، امتزاج، تداخل، اندماج. بيحدث هذا الفيوجن بين النفس الإنسانية لشخصين، مش بس بين النفس الإنسانية لشخصين لكن بين جسدين. هذا الانصهار، هذا الامتزاج جميل ورائع ولا يمكن وصفه بكلمات. طبعا إذا حصل صح، وهنا نربط الفرق، إذا حصل صح لا يمكن أن يعبر عنه، لا يمكن أن يعبر عنه. هذا الامتزاج، الاندماج، الانصهار، التداخل، في حقيقة الأمر لا يحدث بين جسدين لكن يحدث بين نفس إنسانية لشخصين، وهذا هو سر الزواج في رأيي. اللي بيحدث في العلاقة الجنسية في رأيي هذا هو سر الزواج، ولا يمكن وصفه بكلمات إذا حصل صح. أنا لسه نزلت في نقطة الحب، قلنا لتكوين الجسد الواحد لابد من وجود الحب. النقطة الأولانية العلاقة الجنسية اللي اتكلمت عنها. النقطة الثانية قلنا في العلاقة الجنسية بيحدث فيوجن أو اندماج. نقطة تانية في العلاقة الجسدية أو الجنسية يحدث تسليم أو سرندر. هل ده صح الترجمة دي؟ تسليم صح؟ ولا نقول استسلام؟ تسليم صح؟ تسليم استسلام. استسلام من غير تسليم. تسليم في إرادة. تسليم في إرادة. في إرادة. في العلاقة الجنسية هناك سرندر، وأنا بحب الكلمة دي جدا، في تسليم. وده اللي بيقصده بولس في كورنثوس الأولى 7:4. احنا بنفهمها غلط الآية دي، بنعكسها. مشكلتنا ان احنا بنعكسها، لأن الإنسان جبار ومتجبر، إنسان متجبر، فبنعكسها. كورنثوس الأولى 7:4، كورنثوس الأولى 7:4، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، كذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، كذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. إيكواليتي، في مساواة هنا. احنا بنفهم الآية دي غلط، بنفهم ان انا لازم اجبر الشخص اللي قدامي، انا عندي تسلط على جسدك، انت ما تملكش جسدك، انا عندي التسلط عليك، انا اعمل فيك اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، لو انا عايز الجنس النهاردة انا هاخده، مالكش الحق انك ترفض. مش ده الفهم من الاية. الاية معكوسة، الاية عايزة تقول لنا ان كل واحد في العلاقة الجنسية بيسلم نفسه بحب للشخص الاخر، في سرندر، ده في التسليم دوت. في العلاقة الجنسية أسلم جسدي تماما للشخص الآخر، لشريك حياتي. هذا التسليم الجسدي هو رمز للتسليم الإنساني لكل كياني. قول الجملة دي تاني. التسليم الجسدي اللي بيحدث في العملية الجنسية أو العلاقة الجنسية، التسليم الجسدي هو في حقيقة الأمر رمز للتسليم او لتسليم الانسان لكل كيانه للشخص الاخر. هذه هي روعة، وهذا هو جمال العلاقة الجنسية، هذه هي مساهمة العلاقة الجنسية في وحدة العلاقة الزوجية. في هذا التسليم السرندر ده كل انانية ترفع، اهتم فقط بالشخص الاخر باحتياجاته وما يأتي بالاكتفاء والشبع له، هو كل حاجة في الوقت ده، مش انا، هو كل حاجة. حتى وانا بوصل للذروة للأورجازم بتاعي هو كل حاجة، وهو ده عمق التسليم. حتى وانا بوصل للذروة العلاقة الجنسية مش مفروض افكر في نفسي، رأي ده فكر المسيح في العلاقة الجنسية، وانا بوصل للذروة انا لا افكر في نفسي لكني أفكر في الشخص الآخر. في هذا التسليم كل أنانية ترفع، أهتم فقط بالشخص الآخر وباحتياجاتي وما يأتي بالاكتفاء والشبع له، أهتم بحساسياتي، ما يحبه وما يكرهه. طيب نرجع تاني في الجملة اللي أنا قلتها، هذا التسليم الجسدي هو رمز للتسليم او لتسليم الانسان لكل كيانه للشخص الاخر. في خلل في علاقتنا وفي حياتنا وفهمنا. لو انا بعيش حياتي مع شخص لا اسلم له نفسي او لا اسلم كياني له بالكامل، افتكروا ليه اجي في العلاقة الجنسية واطلب نجاح للعلاقة الجنسية ازاي؟ اذا كنا احنا بنعيش حياة انانية مع بعض، ازاي اجي بالليل على السرير واطلب علاقة جنسية ناجحة؟ تيجي ازاي؟ اذا كان الكتاب بيقول ان العلاقة الجنسية ناجحة هي تسليم كامل للشخص ده، تسليم كل نفسي وكامل مش بس جسدي، ما ينفعش اسلم جسدي. لو عايز اسلم جسدي ممكن اروح مع عاهرة برا واسلم لها جسدي وتسلم لي جسدها وخلاص ونستمتع، مش كده؟ ممكن نعمل كده. فازاي نعيش يومنا حياة أنانية لا يوجد فيها تسليم كامل لنفسي لهذا الشخص الآخر، بعدين اجي بالليل اطلب هذا التسليم او اتوقع اني استمتع بعلاقة جنسية جميلة؟ الكتاب بيقول لنا العلاقة الجنسية الحقيقية هي أن يسلم الإنسان كل كيان من جسده مش المكنة بتاعتي، انا مش بسلم المكنة بتاعتي اوكي اعمل بيها اللي انت عايزه، ما ينفعش. ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل، لكن مش هي دي العلاقة الزوجية، مش هي دي العلاقة الجنسية. احنا فقراء، فقراء جدا. نقطة الثالثة تحت نقطة الحب، ان العلاقة الجنسية في حقيقة الامر تظهر وتفصح وتعلن عن الحب والانسجام بين الطرفين في بقية العلاقة الزوجية. نقص الانسجام هنا سوف يؤثر على كل العلاقة الزوجية والعكس صحيح. الجملة الأخيرة اللي قلتها ان العلاقة الجنسية تظهر وتفصح وتعلن عن الحب والانسجام بين الطرفين في بقية العلاقة الزوجية. نقص الانسجام في العلاقة الجنسية سوف يؤثر على كل العلاقة الزوجية والعكس صحيح. نقص الانسجام في العلاقة اليومية النفسية والروحية بين الطرفين سوف يؤثر على العلاقة الزوجية ويؤثر أكثر على المرأة من الرجل. وهنا أنا عايز أقول مقدرش نطالب بعض بعلاقة جنسية ناجحة ولا يوجد انسجام وتوافق بينها، ودي مشكلة كبيرة، وبنشيل بعض ذنب كبير انه لما ما يكونش فينا انسجام وتوافق في حياتنا وبعدين نيجي نطالب الطرف الآخر بانسجام وتوافق واستمتاع بالعلاقة الجنسية، وده مش هيحصل لان احنا مش جسدين. معايا ناس ايه جسدين؟ احنا مش جسمين، مش مكن. يمكن الحيوانات يقدروا يعملوا كده، يمكن الحيوانات يبقى مكن، حتى وقت الحيوانات مش بيحبوا حد غريب وبعايزين يعرفوه لأول شوية حد من في نوع من العشرة، حتى الحيوانات يطلبوا نوع من الألفة قبل ممارسة العملية الجنسية. أنا هنا عايز أقول أنا ما نقدرش التعبير المهم أو الفكرة المهمة أنا عايز أحطها قدامكم، إنه أنا عايز نفهم الحتة دي. لو ما بلناش انسجام في الحياة العادية، الحياة النفسية والروحية، مش هنقدر نوجد هذا الانسجام في العلاقة الجنسية، بالذات بالنسبة للمرأة. المرأة حساسة جدا أكثر من الرجل في الحتة دي. المرأة مش هتقدر، زوجتك وزوجتي مش هتقدر تيجي معي في السرير عشان يكون بيننا علاقة جنسية وهي تشعر أنه لا يوجد انسجام وتوافق بينها، مش هتقدر تعملها. أنت ممكن تحاول من هنا لبكرة هتحصل على علاقة جنسية، لكن هتحصل على علاقة جنسية ميكانيكية. وده اللي بيحصل مع الأغلبية من الناس المتجوزين، يحصل على علاقة جنسية ميكانيكية. المرأة لن تستطيع أن تعفي. لا، ميكانيكي مش معنى غصب عني، ميكانيكي يعني مفهوش جد، مفهوش الحب، مفهوش الجسد الواحد اللي بتكلم عنه. واجب الأب. وده اللي بيحصل كتير جدا من الناس اللي كانت معهم، ده اللي بيحصل. اعتقد في محاضرة عن العلاقة الجنسية، اتمنى يبقى في محاضرة عن العلاقة الجنسية. مفيش؟
لا، في
اخر حاجة اعتقد ماهر اللي هيتكلم فيها. اوكي، ماهر اعتقد انه لازم يتعرض، اتمنى انه يتعرض للنقطة دي، فروقات ما بين الرجل والمرأة وصعوبة النقطة دي بالنسبة للمرأة. اوكي، عايز اقول تعريف هنا. التقارب الدافئ اللي هو بالانجلش انتمسي، دي احسن ترجمة انا استخدمتها للكلمة دي، انتمسي. تعريف الانتمسي، وانا واخد التعريف ده برضه من اميريت ويرثينغتون. كلمة ويرثينغتون جميلة جدا في تعريف التقابل، واحنا ارجو ان احنا نمتحن علاقاتنا الزوجية والجسد الواحد بالتعريف دوت بتاع التقارب الدافئ او الانتمسي. اهم كلمه عندي هي total personality contact، تقابل كامل للشخصيه، شخصيه مع شخصيه، تقابل شخصيه مع شخصيه، تقابل كامل. الشخصيه دي كده والشخصيه دي كده، كل ما زادت مساحه التقابل بينهم، تقابل كامل خط مستقيم، كل ما كان في انتمسي، كل ما كان في هذا التقارب الدافئ. تقارب كامل للشخصين، للشخصيه، للبرسوناليتي، للشخصيه. هذا التقابل هو كامل توتال. كل ما زادت كلمه توتال دي، كل ما زادت اللي هي تزيد في الحجم بتاعها او في الكميه بتاعتها، كل ما زادت الانتمسي او التقارب الدافئ. انها حاله وجود بين اثنين، حاله وجود بين اثنين يتشاركوا في اعماق نفوسهم وتجاربهم. خلي بالك من التعريف الجميل ده، حاله وجود، حاله وجود بين اثنين يتشاركوا في اعماق نفوسهم وتجاربهم. عندما ياتي جسدين معا، دي من اجمل حاجات انا عايز اقولها النهارده. عندما يأتي جسدين معا في علاقة جنسية أو نصف جنسية أو قبل الجنسية أو في حضن، عندما يأتي جسدين معا لابد أن نشعر بالدفء. لا يوجد بديل عن الدفء. لم يوجد الدفء، هناك خلل في العلاقة، علاقة الجسد الواحد. هل تعرف معنى الدفء؟ لما بتحضن مراتك او تحضن زوجك، الدفء مش عايز اقول حاجة تاني. في ناس مننا ما عرفوش يعني ايه دفء، هم ما دقهوش، هم ما دقهوش، ما شافوهوش، ما يعرفوش يعني ايه. ممكن يعرفوا الدفء مع الحب الاب او حب الام او الاخوات او الصداقه، ما عرفوش معنى الدفء في العلاقه الزوجيه، ما عرفوش معنى دفء الجسد واحد، هم ما دقوش. مش كده بالنسبه لهم. انا بتكلم هيروغليفيك، انا متاكد، انا بتكلم لغه هيروغليفيه بالنسبه لهم مش فاهمينها. دايما واحد يتكلم عن حاجه شافها في الفضاء، وناس تانيين عمرهم ما سافروا الفضاء. عندما يأتي جسدين معا لابد أن نشعر بالدفء، الوارم. هذا الدفء يكون بدرجة عالية حتى أنه لا يمكن أن نعبر عنه، الدفء الحقيقي لا يمكن أن نعبر عنه أو نضعه في كلمات. لا يمكن لمصدر آخر في الحياة أن يعطينا نوعية هذا الدفء الذي نشعر به عندما نأتي بجسدين معا. مش ممكن في حاجة في الحياة تدينا نفس الإحساس بالدفء، مش ممكن، مش ممكن. ولا العلاقة مع الله، ولا العلاقة مع الله. مش ممكن. هذا الدفء مميز ومشبع للغاية، مشبع للغاية. اللي جربه مشبع للغاية. بعد الالتحام الدافئ لجسدين، هناك احساس بالشبع satisfaction يحتوي ويستولي على كل الكيان ويتسرب الى كل اعماق النفس، كل خلية من خلايا الجسد. بعد الالتحام الدافئ لجسدين، هناك احساس بالشبع لا يمكن ان يعبر عنه، يحتوي ويستولي على كل الكيان ويتسرب الى اعماق نفسي، كل خلايا من خلايا، كل خلية من خلايا الجسم. ازاي حاجة جسدية تبعث بالدفء الى اعماق نفسي؟ ازاي التصاقي مع شخص تاني، التصاق جسدي في المادة، في الخارج، external، في الخارج، زي الاتصاق ده يعطي الشبع داخل داخل اعماق الانسان، يشعر بها في خلايا جسمه النفسية، يشعر بها في الداخل. هذا هو السر الجواز، ده الميستيكال اللي انا اتكلمت عنه. مش كده بقول انه الاحساس بالشبع ده يحتوي ويستولي على كل الكيان ويتصرف الى كل اعماق النفس، كل خلية من خلال الجسم. اوعى تفتكروا ان انا بتكلم عن الجسد، هو تفتكر انا بتكلم عن الجزم، هذا ابعد ما يكون عن الجزم دلوقتي. فمين الجزم يعني؟ ما نفكر بالعربي
ذروة
العلاقة. هو تفتكر انا بتكلم عن الذروة يعني خالص خالص، مش محتاج اوصل خالص للذروة، مش محتاج دي خالص عشان اشرب بالجزم، مش محتاج خالص. يكفي ان يلتحم الجسدين معا في حب بس. طبعا هذه المشاعر تحدث فقط بين اثنين في انسجام وتوافق، ولا يمكن لا يمكن ان تحدث بين شخصين ليس في انسجام. الدفء اللي بنحس به مع انسان عاهرة هو دفء جنسي، الدفء الذي أشعره مع زوجتي أو مع زوجي هو دفء روحي نفسي. في العلاقة الجنسية هو دفء روحي ونفسي. الدفء الذي أشعره في أي علاقة جنسية أخرى هو دفء جسدي فقط. فأرجو أن نفهم أن أنا ولا أقول الدفء اللي أشعره مع شريك حياتي هو دفء نفسي وروحي وجسدي طبعا. أرجو أن تفهمني وأنا بقول الجزء دوت، لألغي الشبع الجسدي مطلوب ومرغوب فيه والله صممه، لكن الدفء اللي أنا بتكلم عنه هو دفء شامل، دفء شامل ويشمل الإنسان، يشمل كيانه كله. الدفء في العلاقة الجنسية والزوجية يشفي، يشفي في رأيي. الدفء في العلاقة الجنسية والزوجية يشفي الطرفين. الدفء في أي علاقة يشفي. الدفء الجنسي له دور في حياة الإنسان. الله خلقنا لنسقي بعضنا البعض، الله خلقنا عشان ندفي بعضنا البعض، الله خلقنا لهذا السبب، خلقنا عشان نستمتع بهذا الشيء. لكن خطيتنا وأنانيتنا تفصلنا، خطيتي وأنانيتي أنا شخصية تفصلني عن الاستمتاع بملء هذا الدفء مع زوجتي. لذلك نحن نتعذب، أحيانا نتعذب في الصمت، وأحيانا نتعذب ولا ندري لماذا نتعذب. نشعر بالفراغ الداخلي، الهواء الداخلي، الفراغ، ولا ندري ان سبب الفراغ في حياتنا وسبب العذاب هو نقص الدفء في حياتنا. لما يكون في جسد واحد صحي توجد هذه القاعدة، قاعدة السيكوريتي او قاعدة الامان، ليخرج كل شخص كل طرف من هنا يخرج للحياة للإنتاج. التوحد يطلق كل شخص آمن في الحياة. فمين يعني عايز أقولي؟ فمين يعني إيه سيكوريتي وخروج للإنتاج للحياة للعطاء؟ شخص آمن للحياة وآمن هذا الأمان يأتي لأنه مرتكز على قاعدة، هي قاعدة الأمان، قاعدة أنه محبوب مرغوب فيه مقبول. هذه القاعدة تطلق وتحرر الشخص اللي يكون مركز الناس. ده تعبير انا بحب استعمله. يعني ايه مركز الناس؟ عكس مركزي النفس، سيلف سنتر. يعني لما يكون سيلف سنتر يعني مركز النفس، مركز الناس يعني ايه؟ يعني الناس هم محور حياتي، هم مركز حياتي. وإلهي المركزية. يعني إيه إلهي المركزية؟ يعني الله هو مركز الحياة. ده التعبير اللي أنا بستعمله، أكون مركزي الناس وإلهي المركزية، ما كنش مركزي النفس، ما كنش self center، أبقى people center، أبقى God center. الله هو مركز حياتي والناس هم مركز حياتي. قدرة على العطاء، يعني ده اللي أنا عايز أقوله، قدرة على العطاء. ليه؟ لأن أنا متحرر من الصراعات الداخلية، من الشحنات الداخلية. لما اتنين بيتخانقوا مع بعض في البيت، إيه اللي بيحصل جوانا؟ عنديش طاقة، كلي متاخد في الخناقات والصراعات. لكن لو أنا عندي قاعدة سيكيور هنا آمنة، قاعدة الجسد الواحد، كل واحد فينا يخرج يعطي للحياة، تتحرر الطاقات. لأن الصراعات والقلق يسجن الإنسان، لكن غياب الصراعات والقلق في الزواج تحرر الطاقة الإنسانية، تحرر طاقة كل إنسان ليستهلكها لله وللآخرين. عندي طاقة، الطاقة بتاعتي مش مستهلكة في خناقاتي مع شريك حياتي. غياب الوحدة بين الطرفين تؤدي إلى طاقة تكون مستهلكة في صراعات داخلية. التوحد يحرر طاقات الشخص ليركز على العطاء وعلى النمو، مش بس على العطاء، هو ينمو، هو يصبح إنسانا أفضل. وأيضا تحرر كل شخص عشان يكون أب وأم صحي أو صحي أو صحيح لولاده. فمين أنا عايز أقوله؟ لو إحنا جسد واحد يبقى عندنا طاقة ندي أولادنا، فأولادنا هيخرجوا أفضل الحياة. عارفين إن خناقاتنا طاقات ولادنا بتستهلك معانا ولا لا؟ هو تفتكر ان هم طاقاتهم بتفضل ليهم؟ طاقاتهم هم نفسهم، رغم ان هم مش بيشتركوا في خناقاتنا دايركتلي مباشرة او صراعاتنا، لكن طاقاتهم بتروح في صراعاتنا. بالعكس، ان هم طاقاتهم بتروح وهم مش فاهمين بيحصل ايه. مفيش سلام اسري. طاقات الولاد، طاقات الولد بتروح في الخناقات رغم ان هو مش بيشارك في الخناقات. حاجات كتير، حاجات كتير يعني مش هنخش فيها. اتمنى ان احنا ناخد نبقى جزء المحاضرات اللي ناخدها، يعني انا مش هقدر ارشح كل حاجه يعني. فهو طاقته بتروح، هو مجرد مشاهد متفرج، هو طاقته رايحه لانه بيحاول يفسر حاجات كتير بتحصل حواليه مش قادر يفسرها. عايز اقول ملحوظة صغيرة هنا، ان الجسد الواحد لن يحدث اوتوماتيكيا اوتوماتيكي، يعني لاننا تركنا الاب والام والتصقنا سويا في بيتنا الخاص. عشان نكون الجسد الواحد هذا يحتاج الى وعي، الى معرفة، الى مجهود، الى تضحية. اعتقد انا قلت الملحوظة دي قبل كده، مش لانه اتنين وقفوا قدام شعب الكنيسة، أسيس الكنيسة، قدام المجتمع وقالوا احنا هنتجوز، وراحوا بيت لوحدهم ومارسوا العلاقة الجنسية وعاشوا مع بعض 10 سنين ان هم جسد واحد. الزواج كقصد الله اوجد ليحقق نمو وادراك في 3 نواحي. ايه قصد الله من الزواج؟ 3 أمور. الله قصد الزواج نمرة 1 لكي نفهم شخص الله وما قصده هو شخصيا. مش هشرح النقط دي كتير، لكن انا همر عليهم بسرعة. الله يريد تكوين على عائلة. هدف الله في الخليقة ان يكون عائلة لي، ده هدفه من خلق آدم وحواء. الله يريد تكوين عائلة، فالله صمم الزواج لكما يعطي فكرة للإنسان عن الله نفسه، عن فكره في عملية تكوين عائلة. يعني أنا لما أكون عائلة أبتدي أفهم الله في رغبته في تكوين عائلة. ده نمرة 1. نمرة 2، الله صمم الزواج وقصده ليحب شخص آخر عن طريق تلاقي كامل للشخصيتين. وعطاء فيه إنكار للذات. في هذه العلاقة الإنسان يتعلم الحب وإنكار الذات والعطاء. فالعلاقة دي أعطيت للإنسان لكيما تعلم مبادئ روحيها مع الله يريد أن يتعلمها. وأهم مبدأ هو إنكار الذات، التخلي عن حقوقي. كان مشهورة مع شخص الأسبوع دوت، قال لي مراتي بتعلي صوتها عليا جدا، ببقى عايز امسكها اخنقها. ومرة مسكتها من رقبتها وكنت فيها. فين التخلي عن الحقوق هنا؟ فين انكار الذات؟ فين الاتباع؟ مراتي بتعلي صوتها عليا، هي ما تعلمتش يعني ايه الخضوع، فهو هيعلمها يعني ايه الخضوع. القصد الثالث لله من الزواج هو انجاب الاطفال، اثمروا واكثروا واملأوا الارض. ومش انجاب الاطفال علشان احنا نجيب اطفال ونفرح بيهم، لا، مش هو ده الهدف. ان شاء الله عايزين نجيب اطفال عشان احنا نفرح بيهم وننبسط ونلعب بيهم ونلعبهم، مش هو ده الهدف. لكن انجاب الاطفال اصلا هو اثمروا واكثروا واملأوا الارض. لماذا؟ لان الله يريد تكوين عائلة. مرة كنت بتكلم مع واحدة من 3 سنين، عندها 35 سنة 36 سنة، وقالت لي بتحاول تتجوز بأي طريقة. مش عايز تعمل اي حاجة عشان تتجوز. قلت لها ليه انت عايز تتجوز؟ كنت فاكر سؤال عبيط يعني، ما انا بسأله انت ليه عايز تتجوز، لكن انا فعلا كنت عايز اعرف انت ليه عايز تتجوز، ليه كل السعي ده ليه انت تتجوز. قالت انا عايز اجيب ولد، عايز اجيب يعني طفل. هي عايزة طفل، ده هدف الحياة ان هي يبقى عندها طفل. هذا قصد مريض جدا للزواج. هنقول الام عندها ست، عندها غريزة الامومة، لكن ان يكون انجاب الاطفال هدف في الحياة ده شيء مريض جدا. يكون هدف للزواج ده شيء اكثر مرضا في رأيي. وان يكون ان انا قاعدة مع جوزي وبحبه، بحاول ان احبه علشان خاطر الولاد، ده علاقة مرضية في الزواج. اثمروا واكثروا واملأوا الارض، الله يريد تكوين عائلة. في شوية نتكلم عن اوغستين. اوغستين ادانا 3 اهداف للزواج، مش هنتكلم عليهم عشان الوقت، لكن نيل النقطة اللي بعديها، واعتقد دي معرفش هتبقى النقطة الأخيرة ولا ايه عشان الوقت بتاعنا. العلاقة الجنسية في الزواج لها معنيين إلهيين. المعنى الأول، العلاقة الجنسية هي رمز لعلاقة الإنسان الروحية مع الله. قد تستعجبوا الرأي ده. العلاقة الجنسية بين شخصين هي رمز لعلاقة الإنسان الروحية مع الله واتحاده الروحي بالله. في واحد اسمه كارل يونغ، يوم قال لنا جملة قوية جدا، قال الغريزة الجنسية هي صورة متجسدة للحب الروحي. كلمة متجسدة استعمل كلمة incarnate. incarnate لما نقول ان المسيح تجسد نقول incarnation، تجسد المسيح على الارض، نجي في صورة انسان، هذا هو التجسد. فالغريزة الجنسية هي صورة متجسدة، incarnation incarnate form، صورة متجسدة للحب الروحي. جايز مش مصدقين دوت، خلونا نشوف افسس بيقول لنا ايه، كورنثوس الاولى بتقول لنا ايه. افسس 35:31، خمسة ثلاثين وواحد وثلاثين. شوفوا استعمال بولس للكلمة دي، فكركوا ايه بالكلمة دي؟ لان انا اعضاء جسمه من لحمي ومن عظامي، فكرنا بيه
نفس كلمة
انا ادم، ده تخطيط بولس مش ارتباط، ده تخطيط بولس ان يقول لنا تكوينا زي ما آدم وحواء جسد واحد لأنهم في علاقة جنسية وجسدية ونفسية وروحية، نحن أيضا أعضاء جسم المسيح من لحمه ومن عظامه. من أجلها الغريب جدا المزج اللي عمله بولس هنا ما بين علاقة الرجل والمرأة وعلاقتنا بالمسيح، غريب جدا المزج ده، محير لمفسرين كثير، محير. لكن التحير ده يذهب او يختفي عندما نفهم كلمة مستيكل. زي ما علاقتنا مع الله مستيكل، علاقتنا الزوجية ايضا مستيكل، لاننا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. جزء بيتكلم عن المسيح والمؤمن، جزء بيتكلم عن الرجل والمرأة. العلاقة الجنسية، الغريزة الجنسية، العلاقة الجنسية هي صورة متجسدة للحب الروحي، حب الله لي وحب لله.
اليونيون، في يونيتي هنا بيني وبين المسيح. العلاقة الجنسية أعطيت للإنسان لكي ما تحكي له شيء غامض عن علاقته بالله.
العلاقة الروحية التي لا يرى، الوحدة اللي بتحدث بيني وبين زوجتي في العلاقة الزوجية والعلاقة الجنسية شيء ما بقدرش ألمسه وأشوفه، لكن بشوف مظاهره. هي نفس الحاجة في العلاقة الروحية، ما بقدرش ألمسه أو أشوفها، It's mystical، شيء غامض، لكن بشوف مظاهره. كونتس الأولى 6، ستاشر وسبعتاشر. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. شوف استعمال بولس الكلمة اللي بعديها، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. شايفين عايز يقول بولس؟ يشبه العلاقة الجنسية في علاقة المؤمن مع الله مع المسيح. من التصق بالرب فهو روح واحد، من التصق بزوجته فهو روح واحد، جسد واحد، روح واحد. من التصق بالرب، بولس ممكن يقول لنا فهو جسد واحد مع الله، ممكن يشيل روح واحد ونحط جسد واحد، مجازين نقدر نشيل، لأنه في حقيقة الأمر لأن الله طبعا مش جسد، عشان كده هو استعمل كلمة روح واحد، ما قدرش يقول جسد واحد، لكن أنا أقدر أشيل كلمة روح واحد وأحط جسد واحد. الكتاب نفسه بيتكلم إن إحنا جسد الإنسان.
ممكن كده
اقول
ان انا
اقدر اعمل بالروح طبعا، طبعا وده فعلا لايز يور فويس. ان انا اقدر المس الله بروحي زي ما بقدر المس زوجتي في جسدها. وفي حقيقة الامر لما بنتلامس جسديا العمق الموضوع مش في التلامس الجسدي، العمق بتاعه في التلامس الروحي اللي بيحدث من خلال التلامس الجسدي، ده هو العمق الحقيقي. ده اللغز، ده اللي مش قادرين نفهمه. احنا بنشوف الجسدين بيتلامسوا مع بعض لكن مش بنشوف اللي بيحصل في الاعماق، تماما مثل الوحدة مع الله والعلاقة مع الله. دلوقتي نقدر نفهم اقتباس يونغ احسن. الغريزة الجنسية او عايزين العلاقة الجنسية هي صورة متجسدة للحب الروحي. الاتحاد الجسدي والتوحد بين شخصين اعطي لنا ليكون رمزا وتجسيدا للتوحد الروحي مع الله. النقطة الثانية، ورد العلاقة الجنسية في الزواج او المعنى الالهي الاخر، ان العلاقة الجنسية تسد احتياج الانسان للتقارب العاطفي الانتمسي. في احتياج داخلي وداخلة لهذا التقارب العاطفي، احتياج للدفء، للمصاحبة، الكومبانيشيب او المرافقة. تسد احتياج الانسان في التعبير عن نفسه، وتسد احتياج الانسان في اعطاء نفسه لشخص اخر، وده احتياج. انا عندي احتياج ان اعطي نفسي لشخص اخر لاني مصمم هكذا، الله صممني اني ما اعيش لنفسي لكن ادي نفسي لشخص اخر. فالعلاقه الجنسيه والعلاقه الزوجيه بتسد احتياج كده. مش كده، انا عايز النهارده اتحداكم في حاجه، نتكلم عن العلاقه الجنسيه بمشملها النهارده، مش ده موضوعي، لكن نتكلم عن الجسد الواحد والعلاقه الجنسيه بتلعب دور كبير قوي. انا عايز اتحداكم النهارده ان نخش العلاقه الجنسيه بمفهوم مختلف. هذا المفهوم هو ان الله صمم العلاقه الجنسيه ليست لاشباعي انا لكن لاشباع الشخص الاخر. اوكي، خش النهارده العلاقه الجنسيه بهذا المفهوم. الله اداني العلاقه الجنسيه دي، اداني انا عضو جنسي، اداني عضو جنسي قدام مراتي، عضو جنسي اداني، عضو جنسي واداني جسد جنسي يتفاعل جنسيا، هدفه اشباع الشخص الاخر. فانا هخش النهارده العلاقه الجنسيه بهذا المفهوم. هيبقى صعب قوي لو عملنا كده، هيبقى صعب، احنا ما خدناش ان احنا نعمل، هيبقى صعب. العلاقة الجنسية تسد احتياج الإنسان للتقارب العاطفي، الدفء، المصاحبة، التعبير عن النفس وإعطاء النفس للشخص الآخر. وقلت إن ده احتياج عن طريق عطية الجنس للإنسان. الله يقول له، الله بيقول لنا إيه وهو بيدينا عطية الجنس؟ الله يقول للإنسان أنا أعلم أن جسدك يحتاج إلى جسد شخص آخر. هذا التلامس الجسدي ينساب بطريقة معجزية ولغزية ليلمس النفس الإنسانية الغير منظورة. شيء غريب. أقول الجملة دي تاني، التلامس الجسدي ينساب بطريقة معجزية ولغزية ليلمس النفس الإنسانية الغير منظورة، ولهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. عندما يتلامسا معا ينساب بطريقة معجزية ولغزية لتلمس أعماق أنفسهم الغير منظورة. لهذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. إنه لهذا الغرض ولهذا العمق صمم الله الزواج وصمم العلاقة الجنسية. توقف هنا عشان الوقت بتاعنا. في جزئين ما تكلمناش عنهم على الأقل يعني اتحاد كامل كزوجين، يعني انفصال كزوجين، او قدرة على التفرد. الوحدة لا تعني غياب التفرد. حتة تانية ما كلمناش عنها هي عملية ترك الاهل. انا عارف ان دي حكاية على اساس المشاكل كبيرة، يعني اترك ابويا وامي.
دكتور لو كان
لدينا 10 دقائق ناخد وقت الاسئله، لو في اسئله ونخلص عشان في حد مستني. عايز اقتبس هنا اقتباس. الزواج علاقة فيها الوحدة احنا اتكلمنا عنها، الونس واليونيتي، وفيها الانفصال، والاثنين الوحدة والانفصال يعني مصممين لتحقيق النمو والاثمار. انها عملية مستمرة من التوحد والانفصال. الاثنين دول مصممين، الوحدة والانفصال مصممين لتحقيق النمو، نمو كل طرف طبعا، واثماره في حياته. عملية مستمرة من التوحد والانفصال. وهذا الامر يوازي علاقتنا بالله. احنا في وحدة مع الله دايما كمؤمنين، ولكننا في نفس الوقت نحتفظ بتفردنا وهويتنا، الانديفيدواليتي بتاعتنا والايدنتيتي بتاعتنا، دي معنى تفردنا وهويتنا. الله مش بيلغي شخصيتنا، حتى في كتاب، في الكتاب المقدس هو اكثر شيء مقدس واكثر شيء مؤثر في العالم. الله لم يلغي شخصيته الكامله، لم يلغي شخصيته الكامله. فالله في اتحاده معنا مش بيلغي شخصيتنا، مش بيلغي تفردنا، مش بيلغي هويتنا. علشان كده في العلاقة الزوجية لا ينبغي لطرف ان يدوس او يطمس او يمحي او يسطو او يسيطر على الطرف الاخر. الزواج لا ينبغي ان يلغي شخصيتي وتفردي وكوني وحدة مكونة، وحدة مستقلة، مش مكونة ناس، وحدة مستقلة. أرجو أن لا ننسى أن الزواج وحدة مكونة من وحدتين منفصلتين متميزتين ومتفردتين. أو الجملة الثانية، أرجو أن نتذكر أن لما نحن نتكلم الزواج وحدة وحدة، الزواج وحدة وحدة مكونة من وحدتين منفصلتين متفردتين. اللي بيحصل في الجواز انه لو في طرف قوي وطرف ضعيف، القوي بيمحو شخصية الضعيف، بيدوس عليه، بيمحوه، بيسيطر عليه. من ثلاث اسابيع اللي فاتت كنت في علاقه مشهوريه مع كابل، دي المشكله الاساسيه بتاعتي. الرجل، وانا مش دايما، مش قصدي ان الرجل دايما هو اللي بيبقى في دور المسيطر، لكن في العلاقه دي اللي حصل ان هو كان المسيطر دون ان يدري. هو يريد ان يمحو شخصيه، هما لسه بيتجوزوا يعني، متجوزوش مخطوبين. الرجل يريد الشخص دوت دون ان يدري هو بيمحو شخصية خطيبته، بيطمس معالمها، وبيعتقد جواه من خلال حواره معايا انه الزواج بيعني ان هما الاثنين يبقوا واحد، وهو الواحد ده. ازاي؟ يعني هي بتذوب فيه، بيستعمل التعبيرات دي، هي تذوب فيا. ما بيقولش انا ذوب فيها، هو مش واخد باله، لكن انا بقول لكم بالظبط ده. مع انه شخص ذكي ومتعلم وطبيب وعيله طيبه كل الامور دي، لكن هو بيفكر ان هي تذوب فيه. فيوجن يعني عمليه الفيوجن احنا بنتكلم عنها كويس قوي، اوكي، لكن في ذوبانها في دوت هو مش مدرك ان اللي هو عايزه فعلا ان هي شخصيتها تتمحي وتدوب خالص فيه ويصبح هو بس اللي باقي وكده هو سعيد. طبعا هي سعيد. ابتدى يقول لي انا بريد افهم اهميه اني انها تكون شخصيه مستقله. Very good. كويس قوي. في نفس الاسبوع كان بيحاسبها اكلت ايه، شربت ايه، كلمت مع مين بالتحديد، وقفت مع كام شخص، من الساعه كام حصل ايه، والساعه كام حصل ايه، والساعه كام حصل ايه، تحديد. لازم تديله تقرير كامل عن كل حاجه. ده نوع من السيطره، من الهيمنه. هو بيسميها ايه؟ مش طبعا سيطره، هيمنه. هو بيسميها حب، بيسميها اهتمام. انا عايز اعرف هي كل دقيقة فين، لاني بفكر فيها في كل دقيقة. سيطرة وهيمنة دون ان ندري. فالعلاقة الزوجية رغم ان احنا بنتكلم عن الوحدة دي واليونيتي والونس، لا تعني مسخ الشخصية، لا تعني مسخ الشخصية. ايه هو تعريف الحب؟ تعريف الحب في رأيي ان اترك الشخص الاخر ان يكون. لا تعريف الحب، فأسمى صوره في اجمل صور ان اترك الشخص الاخر ان يكون. وانا اثق ان احنا لو استعملنا مخنا شويه نفهم كلمه ان يكون. مش هقدر اشرحها لكن اسيبها في اذهانكم، اني اترك الشخص الاخر ان يكون. ان يكون اجمل تعريف للحب بصراحه، كل ابعاده، سواء حب الزواج او حب مع اي شخص تاني او مع صديق، مع اي انسان، انا اتركه ان يكون. اوكي، اشكركم لاستماعكم.